بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 58 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان قواعد من مؤلفات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قاعدة، الأصل في العبادات منع التوكيل فيها.
الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، أي أنك لا توكل أحدا يصلي عنك. هذه العبادات التي لا يصح فيها التوكيل، فالعبادات منها ما يصح فيها التوكيل ومنها ما لا يصح فيها التوكيل. فما لا يصح فيه التوكيل الصلاة، فلا تقل لولدك إذا صليت الظهر فصلي الظهر عني بعد صلاتك أو العصر أو كذا، وكذلك الصيام، فلا تنيب أن يصوم عنك. أما الزكاة فلك أن تنيبه أن يخرج الزكاة عنك، إذا كانت لك نية وأنت تعلم تقول لولدك خذ هذه وزعها. الحج فيه تفصيل، إن كنت قادرا على أن تذهب إلى مكة فلا يجوز لك أن توكل أحدا يحج عنك، أما إذا عجزت ببدنك فلك أن توكل، أما العجز بالمال فلا توكل، لأن الإنسان إذا كان عاجزا اليوم بماله فقد يقدر غدا، أما العجز بالبدن فإنه يوكل عن نفسه، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعاجز إما أن يكون عاجزا ببدنه وإما أن يكون عاجزا بماله، إن كان عاجزا ببدنه جاز له التوكيل، وإن كان عاجزا بماله لم يجز له التوكيل. إذن هذه عبادات، فهناك من العبادات ما يصح فيها التوكيل وهناك من العبادات ما يصح فيها التوكيل. مراد الشيخ يقول إيه؟ الأصل أنك تفعل الشيء بنفسك ولا توكل، هذا الأصل، لكن يجوز التوكيل فيما يصح فيه التوكيل، فيما يصح فيه التوكيل. فهناك عبادات يصح فيها التوكيل وهناك عبادات لا يصح فيها التوكيل. نعم، كما شرحنا. نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: قاعدة أن من
لا أقول العبارة القاعدة قال نعم، وتحت باب العارية والوديعة والران قال الجامع
قال أن من قبض الشيء لحفظ نفسه لم يقبل قوله في الرد كالمستعير.
أن من قبض
الشيء لحفظ نفسه لم يقبل قوله في الرد كالمستعير، ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد، ومن قبضهما لحظهما جميعا مثل الرهن والعين المؤجرة لم يقبل قوله في الرد.
نعم، قال من قبض الشيء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد كالمستعير، إنما يكون القول هو قول المعير وليس المستعير. أنا اشتريت أخذت منك كتابا استعار وقلت أنا رددت الكتاب عليك، إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المعير ليس قول المستعير، لأنه أخذ الشيء هذا لحظ نفسه، أنا أخذت الكتاب لحظ نفسي وهو أنني أنتفع به. طيب، طلبني صاحب الكتاب قال هات الكتاب، قلت أنا رددته لك، طيب عندك بينة؟ فأنا ما عندي بينة، ف المعير يقول أنت ما رددت إلي الكتاب، وأنا أقول أنا رددت إليك الكتاب، أنا أخذته لحظ نفسي فلا يقبل قولي في الرد. طيب، أما إذا كنت أنا أخذت الشيء لحظ المالك وديعة، أنت أعطيتني شيئا وديعة عندي وأنا أحفظها لك، فالقول هنا قول من؟ قولي أنا، لأنني أخذت هذا الشيء لا لحظي لكن لحظ المالك. إذن إذا كان الشيء تم القبض وكان الحظ فيه للمالك فيقبل قول من عنده هذا الشيء في الرد، كان لحظ النفس فلا يقبل قوله في الرد. طب إذا كان لحظهما جميعا لا يقبل قوله في الرد، مثل الرهن والعيد المؤجرة لم يقبل قوله في الرد. نعم، معنى إيه يعني لم يقبل قول في الرد وكذا؟ المعنى يعني أنه إذا لم تكن هناك بينة، وإلا لو كانت بينة عند المالك أو بينة عند الراد هذه تقدم، لكن في حالة عدم وجود البينة فيقولون ادعاء الرد هذا يقول أنها ردت، يقبل قوله في الرد إذا كان قد ملك هذا الشيء لحظ المالك، أخذ هذا الشيء لحظ المالك، ولا يقبل إذا كان لحظه هو، فإن كان لحظه ما لم يقبل أيضا. نعم.
قال كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما أتمن فيه.
نعم، كل إنسان أمين، يد الأمين يقبل قوله فيما أتمن فيه، فيما أتمن فيه. أعطيت واحدا وديعة عنده وقال قولا فإنه يقبل قول. نعم.
قال كل أمين تعدى فإن إيمانه يزول وتكون يده يد غاصب.
نعم، تتحول يد الأمين من يد مؤتمنة إلى يد غاصبة إذا تعد، إذا تعد. إذا لم يتعد الأمين فإنه لا يضمن، أما إذا تعد فإنه يضمن، وتحول يده في التعدي إلى يد غاصب. أنا جعلت عندك أمانة تحفظها، الآن يدك يد أمين، إذا تلفت هذه الأمانة من غير تعد مني ولا تفريط فإنني لا أضمن. طيب، لكن إن تصرفت في الأمانة ثم بعد ذلك تلفت أضمن. لماذا؟ لأن يدي الآن صارت يد غاصب، يبقى الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا كان حافظا للأمانة، إن تصرف في الأمانة فإنه يضمن مطلقا لأنه صارت يده يد غاصب. نعم.
قال كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين.
نعم.
ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين.
نعم، من الأمين؟ الذي من كان المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. أنا أعطيتك المال لتحفظه، يبقى مالي في يدك بإذني، أو أعطيتك السيارات لتبيعها، أو أوقفتك على فرشي لتبيع معي، كل الذي تحت يدك الآن بإذن مني من المالك، حينئذ أنت أمين. أو بإذن من الشارع، كأن مثلا أجد لقطة فأخذها، الشارع أباح لي أن أخذها بشرط التعريف، يبقى أنا أخذت هذا بإذن من الشارع. من كان معه مال وبيده مال بإذن من المالك أو بإذن من الشارع فهو أمين، وإذا كان على خلاف إذن المالك أو إذن الشارع فليس بأمين. طب يترتب على هذه المسألة إيه؟ يترتب على أن من كان في يده مال لا بإذن الشارع ولا بإذن المالك فتلف حتى ولو بدون سبب منه فإنه يضمن، لأنه متعدي. أنت أخذت سيارتي، أنت أخذت ملكي لا بإذن مني ولا بإذن من الشارع، فلهذا تضمن مطلقا. إنما يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي، هذا معنى كلمة منه غير أمين. يد الأمين فرق بينه وبين يد الغاصب، يد الغاصب تضمن. أنت سرقت سيارتي، سرقت التوك توك، وبعدين وانت ماشي حصل حادث وهلك التوك توك هذا وتلف تضمنه حتى ولو لم تكن أنت المخطئ. ليه؟ لأنك صارت يدك يد غاصب، أما يد الأمين فهي يد ماذا؟ يد الأمين، هذه يد لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لأن لو ضمنا على كل حال لن يقبل أحد أن يكون أمينا على شيء طالما أنه يضمن على كل حال. نعم نعم، من احنا كنا قد امين انت بتسال الثاني يا عبد الله، احنا قلنا هذا باذن الشارع، يبقى لما قلنا لقطة اخذها باذن الشارع يبقى قد امين. نعم.
كل من جاز بيعه جاز رهنه،
كل ما
جاز بيعه جاز رهنه.
نعم، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. حينما تشتري شيئا من احد ويكون عليك دين له فيريد أن يوثق الدين الذي عليك، يوثقه بماذا؟ برهن. فأنا أرهن شيء، أقول خذ الساعة هذه معك إلى أن أسدد، خذ سيارتي هذه عندك إلى أن أسدد، وهكذا، هذه رهن. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منه. طيب الرهن هذا لابد أن يكون بيعه جائزا، فلهذا لا يصح أن أرهنك أقول خذ هذه آلة الموسيقى رهن، لأنه ما يجوز بيعها لأنها محرمة، أو أقول لك خذ هذه عشرة صناديق خمر رهن ما يصلح، أو خذ هذه الكرتونة الدخان رهن، لأنه ما يصلح بيعه، لابد أن يكون بيعها جائزة. هذا واحد. الأمر الثاني يمكن استفاء الحق منها بمعنى أنه تبقى، أنا هرهنك الآن، هرهن مثلا صندوق طماطم وانت الرد يكون بعد سنة، الصندوق الطماطم هيقعد سنة؟ لا، يبقى هذا بيتلف، أو صندوق تفاح أو إلى آخره. يبقى هنا الرهن توثيقة دين بعين يمكن استفاء الحق ماذا منه، بحيث نجي على الزمن، زمن التسديد، إما أن تسدد وإما أن أبيع هذه العين أخذ حقي وأعطيك الباقي، هذا هو. نعم نعم. هو ما يجوز أنك تأخذ منها من أصل، ما يجوز أن تأخذ قرض الربا من أصله، لكن خلي خد مني وهرنك البيت، هترهني البيت، أنا أعطيك أنا قرض 100,000 واخذ عقد بيتك، ما فيها مشكلة، مقيم فيها يعني مع العقد، لكن وقت السداد ما وفيت أعرض البيت للبيع. نعم.
قال الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لابد من مراعاة شروط البيع المعروفة.
نعم، الحوالة من باب الاستيفاء، يعني أنا لي مال عندك فأنت أحلتني إلى فلان ليسدد المبلغ الذي لي عندك، لأن أنا لي عندك 100,000 وأنت لك عند شخص 100,000، فقلت أنا أحولك إلى هذا الشخص، هذه الحوالة جائزة بشرط أن تكون على مليء ليس بمماطل، يعني رجل غني قادر أن يعطيني حقي وليس بمماطل، فالحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ماذا؟ إلى ذمة أخرى، فالحوالة من باب الاستفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لابد من مراعاة شروط البيع المعروفة. نحتاج نرجع إلى أصل مادة الكتاب. فالحوالة من باب الاستيفاء، يعني أنت حولتني إلى فلان لأستفي الحق من ذلك. يقول لو انقلبت إلى معاوضة، انقلبت إلى معاوضة يعني زي البيع، في بقى لابد فيها من شروطي مراعاة شروطي البيع المعروف. نعم.
قال أن كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل.
أن كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. الكفالة ما هي؟ الكفالة إنما هو ضمان من أحد الناس أن يحضر لك الشخص الذي عليه الدين، أنا كفيل به احضره إليك لتستفيد. طيب، كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فلا صح أن يكفل. أنا الآن أنت تصلح تكفل فلان عشان يجيب لي حقي، وأنت نفسك لا يمكن أن تتصرف ولا يمكن أن أستفي، ولا أنت قادر أن تأتي بهذا الرجل، ولا قادر أن تفعل شيئا. إذا ما غاب المكفول يبقى ما يصلح الكفالة أصلا، لابد أن تكون الكفالة من قادر، قادر أن يحضر المكفول. طب إذا كنت أنت عاجزا عن هذا يبقى ما تصح كفالتك، ما تصح كفالتك. عندنا كفالة وعندنا ضمان، ضمان يكون بالمال، بالمال. فأنت بدل ما تطالب بذمة واحدة بتطالب بذمتين الآن، واحد يضمنك، والكفالة أن يحضر لك هذا المكفول. طب إذا كان هو لا يستطيع يبقى لا تصح كفالته، لأنه لا فائدة من كفالته. فكل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. نعم. نعم، يعني أنت الآن، أنا من كفر الشيخ ولي مال عند واحد هنا، وهذا الشخص لن أعطيه لأن أنا ما أضمن، يمكن سافر يمكن كذا، وانت هنا، فجاء أخ من الإخوة قال أنا هكفل أحضر لك عزازي، أنا كفيل أن أحضر لك وقت وكذا ويجيب لك مالك، إذا ما جاب لك أنا بقوم مقامه مثلا. لابد أن يكون هذا الشخص قادر عليك أن يحضرك، لكن إذا كان عاجز يحضرك يبقى ما تصح كفالته. إيه الفائدة؟ لابد أن يكون الشخص الذي كفل قادرا أن يحضر، ويكون أيضا يمكن أن أستفي منه، إنما إذا ما كان لهذا ولا ذاك يبقى لا يصح كفالته. نعم، حسب الشرط. والأصل الكفالة تكون في البدن، احضار الفلوس، والضمان يكون في المال. هذا الأصل، الضمان لما تشتري أنت من شيء وعندك ولي عندك مبلغ من المال وأقول لك الضامن، بمعنى أنك لو لم تسدد الضامن أطالبه. طيب، والضمان طبعا أنا لي أن أطالبكما معا، يعني أن ضمان هذا لا يسقط المطالبة عنك. طيب، الكفالة الأصل فيها تكون في البدن، أن يكفل شخص يكفلك أن يأتي بك لي عند السداد، عند الوقت، وقت السداد، ده الأصل. فلو هو أضاف معه ضمانا قال وإذا ما سددك أنا سأقوم بتسديد، صار ضمانا. نعم، نعم. يقول
قال والخلاصة أن الحوالة من باب الاستفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لابد من مراعاة شروط البيع المعروفة. هذه هي القاعدة. أما هذه الشروط التي ذكرها المؤلف فكما سبق أن بعضها فيه نظر، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء.
يعني قبلها إذن قال في الأصل لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال عليه المحال به، ويشترط اتفاق الدين الدينين جنسا وصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. لا فين تعليق الشيخ على هذا؟ قال هنا
قال قول جنسا ووصفا وقدر ووقتا وقدرا أي اتفاقهما في أمور في أربعة أمور. الأول الجنس بأن يحيل 100 صاع.
لا عايزين لقب بالعبارة دي مباشرة. قال حوالي باب الاستفاء.
قال في الشروط
يعني قبل العبارة هذه
ولا تصح إلا على دين مستقر أي أنه لابد
الحوالة من باب الاستفاء فإذا انقلبت إلى معاوضة صار كذا قبلها.
قبلها قال ولو قيل إذا لم يكن في المسألة إجماع فإنه يصح بدون إبراء لكن له وجه لأن حقيقة تحول الدائن على ما هو أقل من حقه حقيقته الإبراء لكن بدلا من أن يقول أبرأتك ثم ذاك يقول أحلتك أكتفي بالحوالة بالحوالة. والخلاصة أن الحوالة من باب الاستفاء.
نعم يعني المهم إذا انقلبت من حوالة إلى معاوضة كان فيها شروط البيع. نعم هات عبارة يا أحمد إذا أنا كل شخص يمكن يسويني لو تغيب المكفول هذه الكفالة. نعم
قال لابد من ذكر كل ما يختلف ما يختلف به القصد
تحت باب الإجارة جاءت قواعد عن الشيخ. لابد
قال لابد من ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة.
نعم يعني حينما تستأجر أجيرا أو كذا لابد أن يكون الاتفاق واضحا المال الأجرة واضحة العمل واضحا فلا بد من ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة. يعني ما تجد تستأجر واحد تقول يلا اشتغل في أرضي هذه وأعطيك أجرة في آخر اليوم بس كده طب هتشتغل إيه وتعمل ماذا وتعمل كم ساعة وبكم كل هذا ما يصلح. لكن أقول تعالى اشتغل في أرضي مثلا كذا وكذا بمبلغ كذا فكل ما يمكن أن يقع به نزاع بين هذا المستأجر والأجير لابد من إيضاح سواء ما تعلق بالمنفعة وتحديد المنفعة بالضبط أو ما تعلق بالأجرة وتحديد الأجرة بالضبط لابد من هذا. نعم ولهذا الإجارة لا تكون بمجهول لابد أن تكون بمعلوم. نعم
كلام الشيخ العثيمين.
نعم
قال فالقاعدة في هذا تؤخذ من التعليل أن كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. مثال آخر امرأة أمسكت بزوجها ولها ضرة وقالت أنت لا تقسم لي فالليلة المقبلة لي وأنت لم تحضر قبل ليلتين أو أربع ليال والآن لا بد من المحاكمة فقال لها أمهليني فقالت لا أمهلك فقام رجل فقال أنا أكفل الرجل أن يحضر إليك فهذا لا يمكن لأن المكفول لو لم يحضر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول.
نعم للزوج هيكون مقام الزوج لا يمكن. نعم
قال كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه. وله رحمه الله تعالى ضابط آخر وهو ضابط الإجارة في القرب ما كان نفعه متعديا جاز أخذ الأجرة عليه وما لم يكن فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليه.
كتعليم العلم مثلا فهذا من القرب لكن يجوز أخذ الأجرة عليه على الصحيح فيها خلاف لكن يصح أخذ الأجرة على هذه القرب المتعدية كالتعليم العلم وتحفيظ القرآن فيجوز أخذ عوض على ذلك. وقد جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقوا اللديخ وأخذوا غنما، وكان هذا عوضا عن هذه الرقية، مع أن الرقية قربة، مع أن الرقية قربة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي أيضا في الصحيح، لما زوج النبي الرجل المرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن. فكل هذا دل على أنه يجوز أخذ الأجرة على مثل هذا الذي نفع متعات. لكن أنا أخذ أجرة على صلاتي؟ أخذ أجرة على تسبيحي وذكري؟ لا. لكن إذا كان تعليما للناس، وإذا كان أذانا، وإذا كان إمامة، وإذا كان قضاء وغير ذلك، لأن بعض الناس قد لا يكون عنده وقت يقوم بهذه الأشياء، حيث إنه قائم على النفقة على أولاده وكذا، وعنده عمل يقتات منه. فالناس قالوا: تعال علمنا وحفظنا القرآن. طيب أنا وقت هذا نحتاج للتكسب على أولادي، قالوا: سنعطيك، فهذا لا بأس ولا حرج. نعم نعم. هو بياخدش أجر من جهة واحد يعطيله على القراءة، إنما على المتابعات، على المتابعات حسب النظام اليوتيوب أو نظام هذه. فإذا كان عندك قناة، فإذا كان المشاهدون كثيرين وكذا، يعطونك على نسبة المشاهدة وليس على القراءة، نعم، على نسبة المشاهدة، فهذه لا بأس. نعم.
قال: الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز عقد الإجارة عليها.
يقول: الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز عقد الإجارة عليها. هات الأصل القاعدة، هات أحمد. نعم، اقرأ اقرأ أنت.
قال: تحت باب الغصب: جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب العشرة كلها أيدي ضمان، إلا ما دخل على أنه لا ضمان عليه، فإنه لا يصبح ضامنا.
جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب العشرة كلها أيدي ضمان، إلا ما دخل على أنه لا ضمان عليه، فإنه لا يصبح ضامنا. نعم، تحتاج أيضا إلى الرجوع إلى الأيد العشرة. نعم، يعني الجامع مختصر في قاعدة المفترض، إذا جاب القاعدة يأتي بما قبله وبعدها حتى يتضح ذلك بالمثال. قال:
الزيادة للمالك والنقص على الغاصب.
نعم، الزيادة للمالك والنقص على الغاصب. الزيادة للمالك لأنه صاحب الأرض، طب اللي غصب وحصل نقص، فإن النقص يكون على الغاصب. يعني لو أنه مثلا غصب ناقة مثلا، وهذه الناقة ولدت عنده، فهذه الناقة ولدوها لمن؟ للمالك وليس للغاصب. طب لو نقص غصب ناقة وولدها والولد مات، يضمن، فالغاصب يضمن ما نقص عنده. طب حصل الزيادة في المغصوب فهي للمالك، فإذا حصل زيادة في المغصوب فهي للمالك، وإذا حصل نقص من المغصوب فهو على الغاصب. نعم.
قال: كل نقص يترتب على فعل غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب.
على كل حال، سواء من فعل ولا من غير فعل، أي نقص يحصل على ويترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله فإنه مضمون على كل حال. نعم نعم. يعني ايه التملك؟ اي تملك؟
هو غصب ارض، فلما ردت الى مالكها كانت اكثر
ليه؟ يرجعها إلى أهلها. الغاصب إذا غصب فدان أرض ثم أنه اعتدى على الجيران وأخذ نصف فدان وصارت القطعة فدانا ونصف، فهذه حينئذ حال الرد يأخذ فدانة وأما النصف يرجعها إلى أصحابه. نعم.
قال: تحت باب الشركة جميع الشركات في الأموال وكذلك في المساقات والمزارعة والمغارسة أنه لا بد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم.
نعم، الشراكة نشترك في المغنم والمغرم، في الربح نحن شركاء وفي الخسارة نحن شركاء على حسب رأس المال، أنا بألف وأنت بمئة، فالربح على ما نتراضى عليه، يبقى واحد لعشرة حسب المبلغ ما في مشكلة. طيب والخسارة على رأس المال، بمعنى خسرنا شيئا يبقى نسبة واحد إلى عشر، أنت مئة وأنا ألف، يبقى الخسارة على حسب رأس المال والمربح على حسب المتفق عليه، ما هو بلازم رأس المال، حسب ما نتفق. ليه؟ ممكن يكون أنا بمئة نعم لكن لي مثلا وجاهة لي كذا، يعني قد يكون لي تأثير في الله، فنتفق على أن الربح يكون مثلا بالربع، أنا لي الربع وأنت لك الثلاثة أربع، ما في مشكلة. الخسارة تكون على رأس المال، يبقى إذن بنتفق في المغنم والمغرب، لا في المغنم دون المغرب. بمعنى بعض الناس اليوم قد يعطيك مئة ألف تاجر فيها ويضمن لك، يقول أنا ما أحملك في الخسارة شيئا، أنت في المربح لك مثلا مبلغ معين والخسارة ما عليك خسارة، هذا لا يجوز، لأن أصبح قرضا ما أصبح شراك. الشراكة يكون الاشتراك في المغنم وفي المغرب، لكن لو قلت له المئة ألف جنيه سأعطيك ألفين كل شهر ولا تتحمل الخسارة، ده قرض، قرض جر نفعا. لابد يكون الربح متفق عليه ويكون بنسبة مشاعة، الربع العشر الخمس، ما في ألفين جنيه ولا خمسمائة جنيه كما هو حاصل عند كثير من الناس اليوم، يعطيك راتب خمسمائة جنيه مقطوع ولا تحمل خسارة، فهذا قرض ربوي. إنما شراكة يبقى مربح وخسارة. نعم نعم. لا هو خاصة كلمة تسبب دي حاجة تانية، اللي تسبب ده يتحمل يتحمل، احنا بنتكلم على أصل وضع الاتفاق، أصل وضع الاتفاق. احنا الآن شراكة، انت بمئة ألف انا بمئة ألف، هيبقى نشترك في الربح ونشترك في الخسارة. إنما لو واحد تسبب ده يقطع كل شيء، اللي يتسبب يضمن. نعم
كلام الشغل.
مليون وانا مع مليون بس شغال خمس سنوات، وانت قبلت هذا الشرط، قبلت تدخل بالنسبه دي اللي هي
5%، هل يا شيخ
دي فيها
شروط او
فيها
بس
انا وهذا الشرط وانت قبلت؟
هو مش هيكون الا بمقابل، يعني انا مثلا ليه؟ لان انت غالبا هتكون دي مضاربه، انا بعطيك المال وانت اللي بتضارب، فانت قلت لي 5% صحيح وانا قبلت ليه؟ لانك انت اللي بتعمل وبتروح وبتجيب وكذا وانا نائم، وأنا نائم. لكن إحنا مستحيل إن أنا وأنت سنبدأ شركة أنت بمليون وأنا باتنين مليون ونبدأ ونعمل مع بعض، وأنت تقول أنت خمسة وأنا أقول لك أنا 95، هقول لك ليه؟ عشان إيه؟ لكن ممكن أعطيك أنا اتنين مليون وأقبل 5% مقابل ماذا؟ أنك أنت العامل وأنا لا أعمل، أنا بمالي وأنت بمالك وعملك، فيبقى التفاوت الكبير هذا بيرجع ليه تفوت العمل وتفوت التحمل، وانت رجل بتجيب وتودي وتحمل المسؤولية وغير ذلك، وانا رجل ما عند الا مالي فقط فارضى بذلك غالبا يعني. لكن على كل حال الاصل في نسبة الارباح ان يكون بحسب الاتفاق، بشرط ما يكون تضحك عليه ولا انت غبنته ولا استغلت ظروفه. لكن لو بالتراضي ما في مشكلة، يعني سنجعلها 60% و 40 50 و 50 65 و 35 هذه حسب ما يتم التراضي عليه. نعم. بسبب الشراكة ما صح انه يطلع على نفسي اجر غير هذا. لكن لو انا وانت شركاء ثم احتجنا الى عامل يحطط ينزل الشيء، فانا قلت انا اقوم بهذا العمل واخذ الاجر، انا انزل انا العربيه وايه واخذ انا ال 500 جنيه خلاص نزل وخذ ال 500 جنيه ده اجر يرجع العمل وليس اجر في عمل الشراك، انما ده اجر مقطوع. هنجيب واحد عامل، انا شريكك، اجيب عامل بينظف المكتب دوت مثلا ثلاث ايام في الاسبوع بياخد في الشهر 1000 جنيه، فانا بقول انا هنظفه ما في مشكله، يبقى هذا راتب لعمل اخر غير موضوع الشراك. نعم. اي نعم. نعم.
كلام الشيخ العثيمين في قاعدة جميع الايدي المترتبه.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة أن جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب 10، كلها أيدي ضمان إلا ما دخل على أنه لا ضمان عليه فإنه لا يصبح ضامنا. والبحث في أمرين: الأمر الأول، هل لنفس المالك أن يطالب الغاصب ومن انتقلت إليه؟ الجواب نعم، لأنه له أن يطالب هذا وهذا، فإن ضمن الغاصب فهل يرجع على المشتري مثلا أو لا؟ وإذا ضمن المشتري فهل يرجع الغاصب أو لا؟ فنقول إنه لا يرجع، المضمن لا يرجع إلا إذا دخل الثاني على أنه لا ضمان عليه فإنه يرجع عليه، فهذا هو الضابط. فمثلا العارية على القول الصحيح المستعير لا يضمن إذا أعارها الغاصب ثم تلفت عنده، فلصاحبها المالك أن يضمن المستعير والمعير، فإن ضمن المعير لم يرجع على المستعير على القول الصحيح، لأن المستعير أخذها على أنه غير ضامن، وإن ضمن المستعير رجع على الغاصب الذي هو المعير لأنه لا ضمان عليه. أما ما دخل على أنه مضمون عليه كالشراء والهبة وما أشبهها فإنه إذا ضمن الثاني لا يرجع على الأول.
نعم. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
نعم، كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز. تصرف هذا الشريك أو يتصرف الشريك الآخر، ليه؟ لأن كل واحد إنما هو شريك ووكيل. فنحن شركاء مثلا في مشروع أو كذا، ونحن نعمل بأيدينا معا، فلو أنا تصرفت تصرف في صالح الشركة هل يلزم أكون أرجع لك أولا؟ لا، ما يلزم، طالما هذا في صالح الشركة، لأن كل واحد منا وكيل عن الآخر، فطالما أن التصرف تصرف في صالح الشركة فلا إشكال فيه. نعم. لا، ما يجوز تصدق من مالك أنت. نعم.
قال:
إلا إذا كان في اتفاق بينهم، يعني لو جاء أنا فقير ولا شيء ونعطيه صدقة ما في مشكلة. نعم.
قال: الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة.
الوضيعة الخسارة بقدر المال في جميع أنواع الشركة، كما قلنا أنت بمئة وأنا بألف، حصل وضيعة حصل خسارة، يبقى على قدر رأس المال. طيب أنا بمالي وأنت بعملك، المال كله لي، أنا أعطيتك مليونا تتاجر فيه وحصل خسارة، يبقى الخسارة على المليون. طب والعامل ما يدفع شيء؟ العامل ما يدفع شيء. طيب إذا ما تحمل الخسارة؟ لا تحمل، عمله طوال سنة ما أخذ شيء، ما طلع له ربح، يبقى خسر إيه؟ عمله، خسر عمله وجهده. يبقى إذا حصل خسارة في المضاربة فنقول على رأس المال، إلا إذا كان هذا العامل هو المقصر وهو المتعدي يبقى يحصل ضمان بسبب التعدي، لكن الأصل أنه يخسر عمله. نعم.
قال: المشترك بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهما، وإن احتاج إلى دفع ضرر أجبر الآخر.
نعم، المشترك بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم، وإن احتاج إلى دفع ضرر أجبر الآخر. يعني كأن يريد أن يقول في باب الزيادة لا يجبر أحدهم، يعني مثلا إحنا شركاء في شيء وأنت تريد أن تزيد، فأنا لا أطالب ولا أجبر أن أزيد معك، تريد أن تزيد أنت زيد أنت، لكن في دفع ضرر عن المشترك بيننا فإنه يجبر الآخر. يعني لابد مثلا من حفر عين نزرع أرضنا المشتركة هذه، لابد من حفر شيء وإلا هلكت الأرض، فيجبر الشريك على هذا الأمر، إنما في الزيادة فلا يجبر. نعم، هات أصل القاعدة هذه، المشترك بين شخصين
قاعدة الأعيان،
هات الأول. المشترك بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحده، وإن احتاج إلى دفع ضرر أجبر الآخر.
قال الشيخ رحمه الله:
لأن الضرر يزال، الضرر يزال، فتجبر أن تكون معي في إزالة الضرر، إنما الزيادة لا أجبر أنا أن أزيد معك، تريد أن تزيد زيد أنت. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفاريع عليها هي أن المشترك بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهما، وإن احتاج إلى دفع ضرر أجبر الآخر، فهذه هي القاعدة. فلو كان بينهما جدار من لبن من طين، وقال أحدهما: أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الأسمنت، وقال الثاني: لا، فهل يجبر الثاني؟ الجواب: لا يجبر، لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة.
نعم، يعني أريد أن يغير الجدار المشترك هذا من جدار باللبن إلى جدار بكذا، أو يريد أن يصب، أو يريد أن، فنقول هذا لا يجبر الشريك الآخر على هذا الأمر. ليه؟ بقاء ولا إشكال فيه. لكن لو هيقع ضرر، تجي دفع ضرر، الجدار مائل وممكن يقع على شيء يفسده ونريد أن نهدمه ونبنيه، نعيد بناءه، فهنا يجبر. نعم.
قال: في قاعدة الأعيان التي يخلف بعضها بعضا.
أيوة.
قال: والقاعدة عندنا أن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز عقد الإجارة عليها، وهنا مسألة وهي استئجار النخل لثمره، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة ب10,000 والثمر له، أي للمستأجر، وصاحب النخل ليس له إلا 10,000، فهل يجوز أو لا؟ المؤلف يقول: لا يجوز، والصحيح أنه جائز، لأن
أعد.
قال: وهنا مسألة وهي استئجار النخل لثمره، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة ب10,000 والثمر له، أي للمستأجر، وصاحب النخل ليس له إلا 10,000، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال المؤلف يقول: لا يجوز، والصحيح أنه جائز، لأن هذا يشبه الاستئجار على الرضاعة، ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر، لأن المساقاة على هذا النخل يكون فيها إشكال في التصرف وفي ضمانها وعند القسمة، وأما التأجير فليس فيه أي شيء، فيقول المستأجر لصاحب البستان: استأجرته منك كل عام 10,000، فأعطيك 10,000 ولي ثمره. وهذه المسألة فيها فيها رضي الله عنه، في كلام في ساق. قال: وهذه المسألة فيها حالات، فالمذهب أنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، والصحيح أنه جائز، وقد فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تضمين حديقة أسيد بن الحضير رضي الله عنه، حيث كان له غرماء فضمنه، أي ضمن الحديقة شخصا يدفع كل سنة كذا وكذا والثمر له.
نعم، يعني أن الإنسان لو استأجر بستانا في نخيل 10 سنوات كل سنة 10,000، فقال: أنا استأجر منك 100,000 على اعتبار أن كل سنة 10,000، فهل يجوز هذا؟ الجواب نعم، فالأعيان التي يخلو بعضها بعضا يجوز عقد الإجارة عليها، لأن الثمر يخرج كل سنة، يخرج كل سنة، يخرج كل سنة وهكذا. هو يستأجر هنا ماذا؟ يستأجر المنفعة، يستأجر الشجر، هذا المنفعة. بعض الناس قد يقول: هذا في بيع الثمرة. لا، ليس في بيع الثمر، الثمرة ما تباع، الثمرة غير موجودة، لم تكن بعد، وإنما هو استئجار هذا البستان وهذه الأشجار، وأما الثمرة فما تباع. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.